بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن المصنف رضوان الله عليه ذكر ثلاث مسائل ملحق بما قاله بالنسبة لأهل الجزية. المسألة الثالثة أنه قال رضوان الله عليه: إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك، وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره حسب ما يراه صلاحا، ويكره أن يبدأ المسلم الذمي بالسلام، فيستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق. في هذا الفرع أو في هذا المقطع من كلامه قال: الثالثة إذا مات، ذكر أربع فروع. أولا: إذا مات الإمام فقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، واشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك. يعني إذا تعين شيء لابد أن يكون الإمام الذي يأتي بعده كذلك يلتزم بما ألزم الإمام الأول نفسه على ذلك، الإمام الذي مات. وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره، ولكن إذا كان جزية يعني عبد الذمة مطلق من دون شرط كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا، يعني ما أثبته وما تعهد به الإمام إذا مات يجب على الإمام الذي يليه أن يكون ملتزما بما بالتعهد الذي الإمام السابق التزم به. ولكن إذا كان لم يلتزم بشيء إنما قبل الذمة من دون أن يعين، فعند ذلك الإمام الثاني يجوز له أن يغير. نعم نعم، إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام مثلا سنتين ثلاث سنوات كذا، أو قال إلى الأبد دوام، على كلا التقدير يجب على الإمام أن لا يغيره ويلتزم به. ولكن إذا أطلق جعله تحت الجزية كذا، أنتم كذا جزية عليكم، ولكن مدته سنة سنتين أربع سنوات خمس سنوات لم يذكر شيء، كان للإمام الثاني أن يختار أن يغير بما يراه من المصلحة. ثم يقول: ويكره أن يبدأ المسلم الذمية بالسلام، هذا الفرع الثالث. والفرع الرابع: ويستحب أن يضطر أو يضطر إلى أضيق الطرق، إذا كان هناك طرق أن يضطر المزمي أن يمشي على طرق ضيقة أضيق الطرق. بالنسبة للفرع الأول، يعني إذا مات الإمام فقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام وجب على القائم مقامه بعده إمضاء ذلك، أن صاحب الجواهر يقول: وجب على الإمام عليه السلام، عليه السلام إشارة إلى إمام المعصوم عليه السلام، القائم بعده إمضاء ذلك، كما صر به غير واحد بل في المنتهى نفت الخلاف فيه عنه، ففي محكي التذكرة الإجماع عليه، وهو كذلك يعني بعدما يذكر عدم الخلاف وأن في المنتهى جاء هذا الأمر، وفي التذكرة يقول وهو كذلك، يعني يجب متابعة الأمر للإمام اللاحق، وهو كذلك ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال لمن عصمه الله تعالى من الزلل وآمنه من الخطأ ومن النطق عن الهوى، وجعل أمره أمره وحكمه حكمه. فعلى ذلك هذا التعبير الذي جاء لصاحب الجواهر رضوان الله عليه يفيد أن المراد هو الإمام المعصوم، فإذا إمام معصوم فعل شيئا على الإمام التالي يجب مداومة ما تعهد عليه إمام السابق. ولكن إذا الإمام المعصوم أطلق القول فللإمام التالي أن يختار. لا لا، يعني هذا أول الكلام. ولكن طبعا كذلك لا ينبغي، نحن نعين وظيفة الإمام عليه السلام، نحن علينا أن نعين إما نخبر أما كان فعل رسول الله أو مما جاءوا وأقروا عليه ليقرون عليه، يعني علينا أن نفعل هكذا. على كل حال هذا كلامه في الفرق الأول. في الفرق الثاني طبعا من مقياسات ومعها، وإن أطلق الأول كان للثاني تغييره حسب ما يراه صلاحا. هنا كذلك صاحب الجواهر يقول بلا خلاف أيضا، بل ولا إشكال. بلا خلاف يعني ما صار خلاف، ولا إشكال يعني هذا مقتضى القاعدة، لأن الإمام إذا لم يعين شيئا فللإمام التالي جعل الميدان حرا أن يختار. ضرورة عدم كونه مخالفة للأول. في الفرع الأول إذا جاء الإمام الثاني ولم يلتزم بتعهد الإمام الأول هذا خلاف، مخالفة له، ولا يجوز له أن يخالف من سبقه من الأئمة. ولكن إذا لم يعين فالإمام الأول ما عين شيئا حتى هو يلتزم به فهو حر في قراره. ضرورة عدم كونه مخالفة للأول، فيبقى حينئذ ما دل على وجوب مراعاة المصلحة على حاله، يعني يجب على الإمام أن يراعي المصلحة، ما يراه فيه المصلحة أن يعمل به. ولعله لذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله الجزية دينارا، كما ورد في روايات عامية أن رسول الله جعل لكل حالم دينارا، قبل ذلك مررنا على هذا الحديث. وأمير المؤمنين عليه السلام 45 و24 و12 كما عرفته سابقا. هذا إما خطأ من النساخ أو منه رضوان الله عليه، من صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ما كان في الحديث كان 44 لا 45، 44 و24 و12 أفن كانت 48، كانت 48 و24 و12 على حسب مراتب هؤلاء الذين يركبون البرزوم ويلبسون الذهب، جعل أكثر يعني أثرياؤهم أكثر وفقراؤهم 12. فيقول أن أمير المؤمنين خالف ما فعل رسول الله لأن رسول الله لم يضرب أمدا لهذا الأمر، فلما جاء دور أمير المؤمنين رأى من المصلحة أن يفعل ذلك. هنا ما نرى من هذا التعبير لصاحب الجواهر رضوان الله عليه، ولعله حمل كلام المصنف على ذلك، أنه بينوا في ظرف في ظروف ظهور الإمام ومفتوحية يده. ولكن إذا لم يكن الإمام مفتوحا مفتوح اليد، أو في عصرنا بعد الإمام أو في زمن غيبة الإمام ماذا نعمل؟ لم يذكر، سكتوا عنه. هنا نراجع إلى كلام العلامة رضوان الله في المنتهى، يقول لا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين، أحدهما أن يلتزم إعطاء الجزية في كل حول، والثاني التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول عليهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم، لقوله تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهو رضوان الله عليه كما ترون أنه يقول لا يجوز عقد الذمة مؤبدا إلا بشرطين، يعني شرط إعطاء الجزية وكذلك التزام بأحكام الله، بأحكام المسلمين عفوا، بأحكام المسلمين. ثم يقول في حديث النبي صلى الله عليه فادعهم إلى أداء الجزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فالدعوة إلى إعطاء الجزية ثم كف عنهم. طبعا هذا الحديث كذلك في صحيح مسلم، مجلد الثالث الصفحة 1357 حديثه 173. ولا نعلم فيه خلافا، بعد ذلك يقول بعدما يذكر هذا الحديث يقول لا نعلم فيه خلافا أن يشترط هذا الشرطين. نعم هذا الشرطين من المسلمات. ثم بعد ذلك كلامنا في هذا الكلام، ثم بعد ذلك يقول إذا ثبت هذا فإن عقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه بلا خلاف نعلمه، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، وهو عقد مؤبد لا يجوز لغير الإمام ولا نائبه فعله. هذا الكلام الظاهر مراد منه الإمام المعصوم، يعني لابد للإمام أن يعقد عقد الجزية، وعقد الجزية مؤبدة مؤبد وليس مؤقتا، ونائبه كذلك لابد أن يستأذن منه ويفعل، لأنه قال فلا يجوز لغير الإمام، عفوا يقول فإن عقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه بلا خلاف، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، لم يذكر اسم النائب. ثم وهو عقد مؤبد فلا يجوز لغير الإمام ولا نائبه فعله. فالظاهر أنه يرى أن هذا الأمر لابد أن يكون بأمل الإمام أو نائبه الخاص الذي أعطاه الإذن في هذا الأمر. فلم يبين وظيفتنا في هذا العصر، وإنما اكتفوا بما هو للإمام عليه السلام إمام المعصوم. ولكن الشيخ رضوان الله عليه الذي سبق العلامة وغيرهم رأى العنوان أعم، يعني كلام العلامة رضوان في المنتهى كذلك في بادئ الأمر عبر عن ذلك أن يلتزموا وجوب القبول عليهم لما يحكم به المسلمون من أداء حق أو ترك محرم. يمكن في ظاهر الأمر المسلمون أعم من الإمام، ولكن عندما يقول إن عقد الذمة والهدنة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه، الظاهر منه الإمام المعصوم ونائبه الخاص، لأنه بعد ذلك يقول لأن ذلك، هذا تعليل، لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة، ولذلك لا يجوز أن يصدر إلا من الإمام أو نائبه، النائب الذي يعمل بنظر الإمام، لأن الأمر محصور في الإمام، يعني نظر الإمام عليه السلام. ولكن الشيخ في المبسوط يقول إن مات الإمام قام غيره مقامه، وتثبت عنده مبلغ الجزية وما صوله عليه من الضيافة أغرهم على ما كانوا عليه، يعني إذا كان هذا أمر ثابت مقدار الجزية وما صاله من الضيافة الذي يأتي بعد الإمام الأول يقر على ما كان عليه الإمام الأول، ولم يغير عليهم إلا بعد انقضاء المدة، ثم له الخيار بعد ذلك، ويثبت عنده ذلك بأن يوصي إليه الإمام المتقدم. من أين يعرف الإمام السابق كم جعل المدة وكم جعل الجزية؟ إذا إمام السابق أوصاه بالنسبة إلى أهل الذمة هكذا جعلنا ومدتنا 3 سنوات 4 سنوات أو مؤبد، فهذا الإمام اللاحق يلتزم. ولذلك يقول ويثبت عنده ذلك بأن يوصي إليه الإمام المتقدم أو يشهد به مسلمان عدلان البينة إذا قامت البينة، لأن المجعول على أهل الذمة هذا المقدار ولهذه المدة، فإن لم يوجد ذلك رجع إلى قولهم فما يخبرون به يعمل. إذا لا إمام السابق أوصاه بشيء وأخبره بشيء ولا عدلان شهدا على هذا الأمر، عند ذلك يراجع إلى اليهود والنصارى، يعني ترف العقد، يسأل عنهم فما قالوا يعمل به ويلتزم به. طبعا والسر في ذلك أنه إذا هذا شيء من الإدعاء، إذا كان المدعي ليس له منكر ينكر كلامه كلام المدعي مقبول، لأنه لا شاهد إلا هو طرف المعاملة، طبعا المدعي الذي هو طرف المعاملة. ثم يقول فإن كان له فيما بعد خلاف ما قالوا طالبهم بما مضى، أنهم أخبروا بشيء بعد مدة سنة سنتين عرفوا أنهم كذبوا، كان خلاف ذلك، وجدوا مستندات أو جاء عدلان شهد على أن كذا مقدار وما أخبر به اليهود والنصارى كان أقل من ذلك، يأخذ منهم ما فات من المبالغ. هذا الكلام ظاهره إمام غير المعصوم، لأنه يقول أن الذي جاء بعده إن أوصى به السابق فهو يعمل به، وإن لم يوصى فلا بد أن يسأل عن عدلين، إذا عدلان شهدا يقبل قولهما، وإذا لم يكن لا وصية من الإمام السابق ولا شهادة عدلان يراجع إليهم ويقبل قولهم، ثم إذا ثبت خلافه يأخذ ما مضى. ظاهر الكلام أنه أراد أعم من الإمام المعصوم، بل الإمام بالنيابة، أحيانا شيخ رضوان الله عليه من الذين هذا التعبير رأينا في كلامه الشيخ، الإمام بالنيابة، الإمام بالنيابة المراد منه النائب الإمام العام. فعلى ذلك في مما يظهر من الشيخ رضوان الله عليه إنه رأى أن هذه المسألة يعود إلى عام من الإمام المعصوم أو نائبه العام خاص أو نائبه العام، الإمام بالنيابة كذا يشمله. فإذا كان هكذا معناه الفقيه العادل الجامع للشرائط إذا أمر بشيء جعل الشيء فعمله يلتزم به. نحن بالنسبة إلى هذا الأمر نقول نعم كما قال الشيخ رضوان الله عليه، إذا كان هناك إمام معصوم أو نائبه الخاص فهما، وإلا النائب العام الفقيه الجامع للشرائط. ولكن بالنسبة لعقد الذمة ظاهر الآية الكريمة أن عقد الذمة دائما يكون مؤبدا. في باب الهدنة ذكر هناك إن شاء الله عندما أتى بحثنا في الهدنة نرى أن الهدنة بعض الفقهاء قالوا لسنة، بعضهم قالوا 10 سنوات، وبعضهم قالوا يجوز بلا أمد، ولكن الجزية الله تبارك وتعالى يقول فقاتلوا الذين لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدين دين الحق من الذين آتيناهم الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بمجرد تسليمهم لإعطاء الجزية خلاص صاروا أهل الذمة، لا يجوز قتالهم، ولم تحدد الآية حدا معينا. فعلى ذلك بمجرد ما هم استسلموا للإسلام ورفعوا أيديهم وقالوا نحن نقبل الجزية، بعد ذلك هم تحت الجزية، ويستمر هذا الجزية ليس لسنة أو سنتين أو كذا، إلا بأحد الأمرين، إما إذا خرقوا الذمة يعني جاءوا بشيء يخرجهم عن ذمة كقتال وما شابه ذلك هم يخرجون من الذمة، أو بإسلامهم إذا أسلموا، إذا أسلموا كذلك يخرجون من الذمة ويدخلون في ضمن المسلمين أحد من المسلمين. فعلى ذلك عقد الذمة عقد مستمر، ولكن بالنسبة إلى الجزية المبلغ الجزية وبعض الشروط يمكن أن يكون محددا يعني على حسب ما يراه، ولعل كل سنة للإمام أن يجدد، ولكن ظاهر الأمر أن أقل المدة سنة واحدة. من أين نفهم ذلك؟ مما ورد من الروايات السابقة التي جاء فيه لا يؤخذ الجزية إلا بعد كمال الحول، أكثر من رواية عبر عن كمال الحول، فمعناه لا أقل من الحول حتى يأتي وقت أخذ الجزية عنهم. فعلى ذلك إما يجعل حول أو حولين أو 5 أحوال 10 أحوال بالنسبة إلى مقدار الجزية، ولكن الذمة أمر مستقل وأمر يعني مستمر ومؤبد. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. أما بالنسبة إلى زمان الغيبة، قلنا أن الفقيه الجامع للشرائط، ولكن إن لم يكن فقيه جامع الشرائط أو كان غير مبسوط اليد كما في كثير من البلاد الأمر يكون هكذا، فالأمر يعود إلى الحاكم الجائر، يعني ما فعل الحاكم الجائر مع اليهود والنصارى هو المتبع. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما مر بنا من الروايات التي تدل على أن في زمن عدم بسط يد الإمام على المسلمين أن يفعلوا وأن يغروا وأن يتبعوا ما فعله السلطان. وهناك روايات كذلك ذكرت بعض الروايات سابقا، وأذكر لكم بعض الروايات التي يستفاد منها. وفي هذا الباب للأسف ما بحثت بحثا وافيا في جميع آراء الفقهاء، ولكن القدامى الظاهر لم يذكروا زمن عدم حضور الإمام وعدم بسط اليد، إنما ذكروا زمن الإمام عليه السلام، أو كما الشيخ رضوان الله عليه أشار بالإمام بالنيابة، ولكن في غير ذلك لم يذكروا. ولكن الروايات التي ورد عن أهل البيت عليهم السلام، ما ورد في باب الجزية وما ورد في باب الخراج، نستفيد منها أن في زمن عدم بسط يد الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام، يعود الأمر إلى الحكام، إلى سلاطين الجور، فما يقررون لابد أن يتبع. نعم، كما هند. نعم، الحكومة الإسلامية يعني الحاكم. على كل نعم. يعني الظاهر في زمن هؤلاء كذلك ما كان يحكم بالإسلام، وفي أصلنا في البداية الذي يقول علماني، مع ذلك يلتزمون بالإسلام. حتى تركيا دولة علمانية من زمن قديم، ولكن كان عندهم مؤسسة ديانات، وكان عندهم 150,000 شيخ للمساجد. بعبارة أخرى، ليس مسألة علمانية مخالفة للدين، بل حرية بالنسبة للدين. بشار أسد مرة أعلن: نحن عندما نقول علمانية ليس مرادنا مخالفة الأديان، بل عدم مزاحمة الأديان. يعني الأديان أحرار في أن يفعلوا أو لا يفعلوا، ولكن كثير من الأمور يؤمل على حسب الدين. مثلا في بعض البلاد، لعلنا في العراق كذلك، رأيته عندما يذهب الإنسان إلى البنك في سوريا هكذا، يعني تريد مع الربح أو بلا ربح، إسلامي وغير إسلامي. فمن أراد مع الربح فيجعل الفلوس في مكان ربح، وإلا لا يقوم ربح. يعني إذا كان الحاكم مسلما، الظاهر من بلاد الإسلام دار الإسلام، ليس دار الإسلام دار يكون النظام 100% إسلامية. ولكن باكستان، نعم، ولكن يعتبر باكستان أو العراق أو بعض المدن الأخرى يعتبر دار الإسلام. دار الإسلام عندنا دار الكفر وعندنا دار الإسلام. هند بما أن أكثريتهم والحكومة وأكثر الناس هم غير مسلمين، لعل هند يقال دار الكفر، إلا في بعض الأحياء أو بعض المدن التي جلهم المسلمون. طبعا الشيعة يقول غير مسلمين، هم يقولون أن الشيعة ليسوا مسلمين، هم مشركين، ولذلك دار الكفر. الظاهر من كلمة دار الإسلام يعني في المكان الذي عامة الناس هم مسلمون. بالنسبة إلى مثلا سوق، سوق المسلمين، أنتم ممكن تعقلوا في هذا الأمر. يعني على كل حال قطعا في زمن بني أمية ما كانوا يعملوا بالإسلام، كان جور يحكم عليهم الجور، والروايات يشير إلى الحاكم الجائر. والحاكم الجائر نعم الآن الآن في البلاد الإسلامية، الآن في الآن في أنت تقول حاكم إسلامي، هناك حاكم مسلم شيعي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ الظاهر أن بلاد الإسلامي أو دار الإسلام دار البلاد التي جل الناس هم المسلمون، أجواء إسلامية.
ولا حكما شيوعيا ماركسيا كما حكموا افغانستان، افغانستان لم تكن تحت سيطره الحكم الشيوعي الداخل الملحد.
نعم
يتبنى النظريه الماركسيه.
نعم نعم.
هل باكستان
او في زمن صدام هنا
صدام ما كان يتبنى الحكم الماركسي
البعثي يعني الشيوعي
يعتقد بالله لا
الاشتراكي الاشتراكيه الوحده الاشتراكيه العربيه شعارهم هكذا الاشتراكيه
في
ولكن الشعب لن يكونوا هكذا. حتى الحاكم حتى الحكام بعضهم كانوا شيعه في الاتحاد السوفيتي، في بعض البلاد كان الحاكم شيعيا ولكن شيعي ماركسي، لا يرون خلافا بين الانتماء السياسي والانتماء الديني. يعني كثير من البلاد الماركسية سلاطينهم وحكامهم مسيحي ليسوا ملحدا، ولكن موازين عملهم على الإلحاد أو الإشراك.
الحكومة الإسلامية يتفهم وحرب عن الحكومة الإسلامية، أما أحلاه هو أن يكون الحاكم مسلما ومجتمع مسلم، مرة لا مجتمع مسلم حاكم غير مسلم،
ومرة
الحاكم مسلم
ومجتمع
غير مسلم.
نعم مثلا في الهند سلطانهم سلاطينهم غير مسلمين، رؤساءهم غير مسلمين، ولكن في كثير من البلاد أكثر من 50 مليون مسلم يعيشون في الهند، طبعا شيعة، والمسلم أكثر من 250 مليون،
من
المليار ومليار وربع. نعم على كل حال الظاهر أن بلاد الإسلام ودار الإسلام الذي له أحكام معينة من طهارة جواز أكل لحومهم والأصل فيه أنه طاهر وكذا، البلاد التي يعيش فيه المسلمون. على كل حال هذه الروايات تشير إلى هذا المعنى في زمن بني العباس وبني أمية استدلت هذه الكلمات. مثلا سهية محمد المسلم، محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، صار الوقت تماما قريبا. نعم عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم، هذا في زمن إمام الصادق عليه السلام، يؤخذ من جزيتهم من ثمر خمورهم وخنازيرهم وميتتهم، فقال: عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير أو الخمر، فكل ما أخذوا منه ومن ذلك فوزر ذلك عليهم، يعني على الحكومة، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم. هذا الكلام سنده صحيح. الثاني صحيحة عبد الله بن سنان بحسب الأسناد لا نتجاوز، سنده صحيح كذلك. طبعا محمد عبد الله بن سلام أن أبيه، ولكن في نسخة أن أبي عبد الله، ولعل الأصح أبي عبد الله، لأن محمد المسلم كان يروي عن أبي عبد الله عن الإمام مباشرة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أرض خراج وقد ضقت بها، أفأدعها أتركها؟ أراضي الخراجية كان بيد السلطان، كان يقبل الناس فيستفيدون من أراضي الخراجية ويدفعون من الخراج إلى السلطان. يقول: أفأدعها؟ قال: فسكت عني هنيهة، ثم قال: إن قائمنا لو قد قام صلوات الله عليهم أجمعين كان نصيبك من الأرض أكثر منها. وقال: لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قضائهم. يعني لا إشكال الآن أنت تستفيد، هذا حقك ولو بيد الجائر. في حديث آخر كذلك صحيح السند بحث في الأسناد، قال سألت أبا يعني إسماعيل بن حفاظ الهاشمي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، كان الحاكم حاكم الجور، وكانوا هؤلاء الذمة الذين يدفعون كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، إذا كان الضرر على أهل الذمة لا يجوز، ولكن إذا لا يضاروا لا بأس، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها، يعني خذوا ولو أنه غير راضين، ولكن إذا تستطيع أن تدفع شيئا بأهل الجزية من المال حتى يرضوا هذا أحسن. على كل حال إمضاء لما هو يأجار، لأن لا يقع المسلمون أو الشيعة في حرج إذا كانوا أرادوا لا يتعاملوا معاملة يعني شرعية. كذلك مرسلة الصدور رضوان الله عليه، قال الرضا أن قال الرضا إن بني تغلب أنفوا من الجزية فسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم فصالهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة، يعني صرف الجزية عن رؤوسهم وبدلا عن الجزية أخذوا منهم الصدقة يعني زكاة مضاعف، فعليهم ما صاله عليه وردوا به إلى أن يظهر الحق. فالإمام عليه السلام يبين الأمر الذي أنشأه عمر وكان مستمرا بعد ذلك إلى زمن الإمام عليه السلام، يقول هذا الأمر مستمر، فعليهم ما صاله عليه وردوا به إلا إلى أن يظهر الحق، ما دام الحكومة الإسلامية أو هم إمام الحجة لم يأتي فافعلوا ما فعلوا هؤلاء. فعلى ذلك نستفيد من هذه الروايات وغيرها أن في زمن سلطان الجور على المسلمين كذلك أن يتعاملوا مع السلطان كما كانوا يتعاملون مع الإمام. وقبل ذلك ذكرنا من بعض فقهاء التعبير بأن الحكم هذا الجائر بحكم إمام المعصوم، بعضهم عبروا هكذا في موضع آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.